رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن فريقا من المسلمين هاجر إلى الحبشة بأمر من رسول الله في السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة، وكان عددهم 83 رجلا وتسعة عشرة امرأة ما عدا الأطفال، وإن أميرهم كان جعفر بن أبي طالب. وقلنا أيضا إن من دوافع وأهداف هذه الهجرة ليس التخلص من التعذيب الذي كان يمارسه المشركون بحق المسلمين فحسب، وإنما إضافة إلى ذلك هناك التبشير بالإسلام خارج الجزيرة العربية، وإفهام الناس أن الدعوة الإسلامية إنسانية وعالمية شاملة. وأود قبل أن نكمل الحديث عما جرى للمسلمين في الحبشة بعد وصولهم إليها أن نتحدث عن السر في اختيار الحبشة بالذات لتكون مكانا لهجرة المسلمين الأولى. فما هو السر في اختيار الحبشة بالتحديد؟ ولماذا لم تكن الهجرة إلى مناطق أخرى كاليمن أو الشام أو غيرها مثلا؟ الحقيقة أن اختيار الحبشة بالذات يعود إلى جملة أسباب. أولا، ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر المسلمين بالخروج إلى الحبشة، حيث قال لهم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، وأنه يحسن الجوار. فإنما نستفيده من قول النبي عن أرض الحبشة إنها أرض صدق أنه قد كان في تلك البلاد شعب يعيش على الفطرة ويتعامل مع الآخرين بصدق وصفاء، كما أن فيها ملكا لا يظلم في بلاده أحد ويحسن ضيافة الوافدين إليه. فيمكن لهؤلاء المسلمين المهاجرين المضطهدين والمقهورين أن يعيشوا مع هؤلاء الناس بأمن وأمان، وأن يتعاملوا معهم، وأن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية كاملة بعيدا عن الإرهاب والتنكيل. وثانيا، إننا لو درسنا الأوضاع السياسية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وغيرها من المناطق المجاورة كالشام وإيران واليمن، لوجدنا أن أيا منها لا يصلح مكانا لهجرة المسلمين آنذاك. فإن الهجرة إلى المناطق العربية مثلا التي كانت تسكنها مختلف القبائل العربية آنذاك لم يكن أمرا ممكنا، لأن سكانها كانوا من المشركين الوثنيين وعبدة الأصنام، وبالتأكيد فإن هؤلاء كانوا سيمتنعون عن قبول المسلمين في أرضهم لو قرر المسلمون الهجرة إليها، وفاء وتعصبا لوثنيتهم ودين آبائهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد كان لقريش نفوذ قوي في تلك المناطق وتأثير كبير على القبائل الموجودة فيها. وبالتأكيد فإن هؤلاء كانوا سيرفضون وجود المسلمين في مناطقهم إرضاء لقريش. وأما الهجرة إلى بلاد الروم والشام فلم تكن أمرا ممكنا أيضا، لأن قريشا كان لها نفوذ أيضا في هذه البلاد من خلال علاقاتها التجارية والاقتصادية معها، فالهجرة إلى هذه البلاد سوف تسهل على قريش استرجاع المهاجرين، أو على الأقل إلحاق الأذى بهم. وأما الهجرة إلى إيران واللجوء إلى كسرى فلم تكن خيارا مضمونا أيضا، لأن كسرى ملك النظام الفارسي آنذاك كان يحتقر العرب ويكرههم ولا يرى لهم حرمة ولا شأنا يذكر، ولذلك فلم يكن من الممكن أن يقبل النظام الفارسي آنذاك وجود المسلمين في بلاده، خصوصا إذا رأى أن هذا العربي سوف يخرج من منطقة قريبة من بلاده وقد تتسرب دعوته إلى داخل بلاده وتؤثر على الامتيازات التي كان يتمتع بها. وأما الهجرة إلى بلاد اليمن وبعض المناطق العربية والقبلية القريبة منها فلم تكن ممكنة أيضا، لأن هذه البلاد كانت تخضع لنفوذ النظام الفارسي، ولم تكن سلطات هذا النظام لتسمح بإقامة المسلمين في مناطق تقع تحت سيطرتها ونفوذها. ولأجل كل ذلك كان الخيار أن يهاجر المسلمون إلى الحبشة البعيدة عن النفوذ الرومي والفارسي والقرشي، والتي لا يمكن للمشركين أن يصلوا إليها بسهولة ويسر لبعدها عن مكة ولعدم وجود طريق برية إليها. وهكذا تمت الهجرة إلى الحبشة، وبعدما استقر المهاجرون المسلمون فيها ورأت قريش استقرارهم فيها بحرية وأمان، قدرت أن هؤلاء سيكونون دعاة للإسلام في بلد يؤمن بالمسيحية، وخشيت أن يوجه المسلمون نشاطهم إلى تلك البلاد فينشر الإسلام فيها ويصبح قوة لا طاقة لهم بها. ولذلك قررت قريش إرسال وفد من قبلها إلى ملك الحبشة لاسترداد المسلمين المهاجرين، فأرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن عتبة بالهدايا والتحف إلى النجاش وحاشيته. فلما وصل هذان الرجلان قالا للملك في حضور المقربين إليه: إنه قد لجأ إلى بلدكم غلمان منا سفهاء، فارقوا دين آبائهم وقومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليكم فيهم أشراف قومهم لتردهم إليهم. فأبى النجاشي أن يردهم قبل أن يسمع ما يقولون، وبعث في طلب المسلمين المهاجرين. فلما جاءوا سألهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الشعوب؟ فتولى جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه الجواب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام إلى أن قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان من دون الله، ولنستحل ما كنا نستحله من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به عن الله تقرأه علينا؟ فقال جعفر: نعم. وتلا عليه سورة مريم من أولها إلى قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلما سمع النجاشي ذلك قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى وفد قريش وقال لهم: والله لا أسلمهم إليكم أبدا. وهكذا فشلت محاولات قريش في التشويش على المسلمين في الحبشة وفي استردادهم، وبقي المسلمون المهاجرون في ظل النجاشي معززين مكرمين يمارسون شعائرهم ونشاطهم بحرية كاملة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.